بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فعندنا اليوم كتاب الوصايا. كتاب الوصايا، الوصايا جمع وصية، جمع وصية، وهو التبرع بالمال بعد الموت، بأن يقوم إنسان فيتبرع بالمال بعد وفاته، فيقول لفلان كذا ولفلان كذا. وهذه الوصية في واقع الأمر حصل خلاف بين أهل العلم هل هي واجبة أو مستحبة، فجماهير أهل العلم على أن الوصية مستحبة وليست واجبة إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان على الإنسان التزام مالي، بمعنى عليه دين أو عليه شيء من الحقوق، عليه شيء من الحقوق، فيجب أن يكتب الوصية بذلك. وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الوصية، وهم الظاهرية، ورواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهناك قول ثالث، وهو أن الوصية تجري عليها الأحكام التكليفية الخمسة، وهذا تقسيم جيد. فقالوا بأن الوصية تجب في حالة، وهي إذا كان على الإنسان التزام مالي، إذا كان عليه حق من الحقوق التي للناس أو حق لله جل وعلا، كأن يكون تأخر في الزكاة فيكتب وصيته، أو عليه كفارات في ذمته، أو عليه ديون على الناس فيكتبها، هذا يجب. قالوا يجب الوصية فيها، وتكون الوصية مستحبة إذا كان عنده مال كثير، فيستحب ويسن له أن يكتب وصيته، يكتب بالثلث فما دون، وتكون الوصية محرمة إذا أوصى بمحرم أو إلى شيء فيه حرام، كأن يوصي بشيء من المحرمات، كأن يشترى بثلث ماله خمرا أو خنزيرا أو شيئا من آلات الطرب واللهو، هذا محرم، تكون الوصية باطلة، أو يوصي إلى شخص لا يجوز الوصية له، كأن يوصي مثلا إلى بعض الفساق والمجان لغرض فسقهم ومجونهم. تكون الوصية مكروهة إذا كان عنده مال قليل ولديه ورثة، إذا كان المال قليل وعنده ورثة كثيرون يحتاجون هذا المال، قالوا يكره الوصية في هذه الصورة، وسيرد معنا إن شاء الله. والخامس، قالوا تكون الوصية مباحة إذا خلت من هذه الصور التي ذكرناها، والمقصود بأن الشريعة تتشوف إلى نفع الآخرين، وإلى أن يتعدى الخير لهم. دائما الشريعة تحث المسلم إلى أن يوصل النفع للآخرين، تحثه على ذلك، يتصدق وأن يهب وأن يتبرع وأن يوقف، هذه كلها تشير إلى أن الشريعة جاءت بمثل هذه الأمور. وهذا في الواقع يعني تتميز به الشريعة الإسلامية، وهي ما يسمى بالتكافل الاجتماعي، والنظر إلى الفقراء والمساكين، إشاعة المحبة من خلال الهبات والهداية، كذلك نفع الآخرين من خلال رفع مستواهم المعيشي عبر الصدقات وغيره. لأن من الناس من ينتفع بمثل هذه الوصايا، تكون رأس مال له، يعني إذا أوصى إنسان بأن ثلث ماله لشخص لفلان بن فلان، فهذا لا شك أنه فيه نفع له، قد يكون فقير تكون هذه الوصية رأس مال له انتفع بها، وممكن أن يغتني أيضا بسبب هذا الثلث الذي وصله. وسترد معنا بإذن الله جل وعلا جملة من الأحكام والمسائل في قضايا الوصايا. نعم، أن يقرأ تفضل أبو عبد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد قال ولشيخنا فيها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. وقال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وأما السنة فحديث ابن عمر وسعد وغيرهما وأجمعوا على جوازها. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنها غير واجبة إلا على من عليه حق بغير بينة، إلا طائفة شذت فأوجبتها. روي عن الزهري وأبي مجلس وهو قول داود. ولنا أن أكثر الصحابة لم يوصوا ولم ينقل بذلك نكير. وأما الآية فقال ابن عباس وابن عمر: نسختها آية الميراث. وحديث ابن عمر محمول على من عليه واجب، قاله في الشرع.
أحسنت. إذن الوصايا الأصل يعني الدليل فيها الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فآيات الوصايا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وأيضا الآية الأخرى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. هذا دليل على مشروعية الوصية. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث ابن عباس وابن عمر، سترد معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الوصية، وأن الله تعالى جعل للإنسان عند وفاته ثلث ماله، جعل الله جل وعلا للإنسان عند وفاته ثلث ماله. وأيضا رهب النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الوصية، أنه لا يحل لمؤمن أن يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وهذه الوصية تشتمل على الأمور المعنوية وعلى الأمور المادية الحسية، كالحقوق الواجبة عليه والديون وكالكفارات وغيرها مما لم يستطع الوفاء به حال وفاته. والإجماع منعقد على مشروعية الوصية بالجملة، الإجماع منعقد على وصية على مشروعية الوصية بالجملة. حكى ذلك ابن عبد البر وابن قدامة وغيرهما من أهل العلم ممن له عناية بحكاية الإجماع. وقال: إلا طائفة شذت ذكرت، وهذا مروي أيضا عن داود الظاهري. وذكر بأن الأصل في الوصية السنية والاستحباب، وأن الأحاديث وأن النصوص الواردة في هذا الباب تحمل على ذلك. أما نصوص القرآن التي فيها معنى الأمر فقد نسختها آيات المواريث: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، أكملوا إيش؟ للوالدين. للوالدين، والوالدان من الورثة، أليس كذلك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، وسترد معنا. لكن هل أحيانا الوارث لا يرث؟ الوالد لا يرث؟ ممكن أن الوالد لا يرث؟ سؤال ما شيخ عيسى، كيف؟ فافهم هداك الحق، فافهم هداك الحق من اليقين. طيب ايوه نزلها. احسنت، يعني كان يكون الوالد كافرا، فاذا كان الوالد كافرا لا يرث، لكن هل تجوز الوصيه له؟ نعم، يجوز ان يوصي له، يوصي للوالد اذا كان كافرا، او للام اذا كانت كافره، لان الكفر مانع من الميراث، الكفر مانع من الميراث. إذن والأحاديث الواردة أيضا حملها أهل العلم على الاستحباب. لماذا؟ لأن الصحابة فهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد الوجوب، وإنما أراد الاستحباب، ولذلك فهم الصحابة معتبر في هذا المقام، فهم فهموا بأن هذا على الاستحباب، ولذلك لم يعرف عن الصحابة أنهم أجمعوا على وجوب الوصية، بل بعضهم لم يكن يوصي، بعضهم لم يكن يوصي، فدل على الاستحباب. نعم.
قال: تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت، لأن أبا بكر وصى بالخلافة لعمر، وصى بها عمر من أهل الشورى، ولم يكن من الصحابة منكر. وعن سفيان بن عيينة في شام بن حشام بن عروة قال: أوصى إلى الزبير سبعة من الصحابة، منهم عثمان والمقداد وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود، فكان يحيى
تمهل ولا تمهل
ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. قال في شرح مسلم: أما إما من عنده أو حكاية عن الخطابي، والمراد قاربت بلوغ الحلقوم، إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء.
إذن تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت، لأن عندنا أركان الوصية أربعة: الموصي والموصى به والموصى له والوصي. والوصي الموصي هو صاحب الوصية، والموصى به هو إما أن يكون مالا أو يكون وصية بشخص، والموصى له الذي يستحق هذه الوصية أو هذا النفع المتعدي له، والوصي هو الذي يقوم على رعاية اليتيم مثلا أو رعاية فقير ما أو كذا، هذا سيرد معنا وهذا مستقل. ولذلك الغالب أن الفقهاء يبحثون الوصايا في هذه المسائل الثلاث، وهي في عفوا هناك الوصية أيضا كذلك، الوصية الموصي والوصية والموصى به والموصى له، هذه الأربعة والموصى له. وأما الوصي هذه مسألة تبحث في الغالب في هذا الباب، لكنها لا تكون من باب التبرعات، لا تسمى يعني لا تدخل تحت باب التبرعات، سترد معنا إن شاء الله. قال: وتصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت، وذكر جملة من الأمثلة مثل وصية أبي بكر لعمر بالخلافة، أوصى له بالخلافة، كذلك وصية عمر لأهل الشورى الستة الذين انتخبهم وقال لهم اجعلوا الخلافة في أحدكم، وكذلك الصحابة كانوا يوصون بأموالهم بأمورهم للزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: فإن عاين الموت لم تصح وصيته لأنه لا قول له، فالذي في السياق وفي الموت لا قول له، لماذا؟ لأنه قد يهذي ولا يدري ما يقول، ولذلك لا تعتبر وصيته. نعم.
قال: تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزة لأن صبيا من غسان أوصى إلى أقواله فرجع إلى عمر فأجاز وصيته، رواه سعيد. وفي الموطأ نحوه، وفيه أن الوصية بيعت ب30,000، وهذه قصة اشتهرت فلم تنكر. وقال شريح وعبد الله بن عتبة: من أصاب الحق أجزنا وصيته.
نعم، بالنسبة لوصية المميز نافذة، صحيحة ونافذة، فلو قام صبي بلغ السابعة ولديه مال فأوصى بشيء من ماله نفذت وصيته، نفذت وصية، صحت ونفذت، صحت ونفذت ولو كان المال كثيرا. واستدل المصنف رحمه الله تعالى بأثر وقصة حصلت في عهد عمر رضي الله عنه، وهو أن صبيا من غسان أوصى إلى أخواله بوصية فرفع ذلك إلى عمر فأجاز وصيته، جاز وصيته، اعتبرها نافذة، حتى حد قيل بأنها بلغت 30,000، 30,000 في ذلك الوقت شيء عظيم، فدل هذا على جواز وصية الصبي المميز، وصية الصبي المميز. أما غير المميز فلا تصح وصيته، لا تصح وصيته، لماذا؟ لأن الشارع علق على التمييز جملة من العبادات والأحكام كالصلاة وغيره، وأما من دون ذلك فهو صبي لا قول له، في الغالب أنه لا يعقل ولا يدري ما يقول، ولذلك الشارع كلف من يقوم على أمواله وأن يراعي أمواله وأن يتجر بها فيما فيه مصلحة هذا الصبي. نعم.
قال: تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت، ولو مميزا أو سفيها، لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله وليس في وصيته إضاعة له، لأنه إن عاش فهو له وإن مات لم يحتج إلى غير الثواب وقد حصله.
قد حصله، نعم. أو سفيها، السفه نوعان، سفه عقل وسفه مال. السفيه الذي حجر عليه بسبب عدم رشده في المال فيجوز تصرفه في هذا المال إذا كان في الصدقات والنفقات والوصايا لأنه إنما حجر لحفظ ماله، وبالنسبة للوصية هي ليس فيها تبذير للمال، وإنما هي من قبيل التبرعات التي يؤجر عليها ويثاب عليها، ولذلك لو أوصى نفذت وصيته. فإن عاش بقي في الحياة وأراد أن يسترد وصيته له ذلك، وإن مات فكانت خيرا له، كانت خيرا له، لأنها تنفذ بعد الموت، تنفذ الوصية بعد الموت. نعم. نعم، بالنسبة للطفل والمجنون لا تصح وصيتهما، بل حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن وصيتهما غير صحيحة وغير نافذة. فالطفل بالنسبة لماله هو موقوف ومحجور عن التصرف في ماله، والمجنون كذلك، لأن مناط الفهم والتكليف ليس موجودا عنده، هو العقل، ولذلك لا يصح تصرفهما في مالهما. نعم. إذن الوصية تصح بلفظ مسموع أو بخط مكتوب يشير إلى أنها صحيحة، يشير الخط إلى أنه صحيح إلى صاحبه. فالوصية باللفظ المسموع كأن يقول أوصيت لفلان بكذا، وأوصيت لفلان بكذا مثلا، هذا القول، وهذا بالإجماع صحيح، يعني الوصية المسموعة كأن يتكلم وأن يوصي بفلان. لكن هل تحتاج إلى شهود؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، منهم من يقول لا بد من شاهدين عدلين، ومنهم من يقول بأنها تنفذ ما دام أنه أوصى بذلك ولو سمعها الموصى له، الصواب بأنه لا بد من الإشهاد، فأن بأن يوصي ويشهد اثنين فأكثر على أنه أوصى لفلان بكذا، أو بخط مكتوب يكتب وصية. والآن العمل جار على الكتابة، العمل جار منذ قديم الزمان على الكتابة، والكتابة تكون موثقة، يعني يذهب الرجل فيوثقها عند المحكمة وعند كتاب العدل، ويأتي بالشهود فيشهدون على ما في هذه الورقة، والشهود لا يلزمهم الاطلاع على تفاصيل ما في الوصية، وإنما يشهدون على ما فيها مختومة، فيقولون نعم نحن نشهد على هذه الوصية المختومة بأنها لفلان بأنها لفلان، وهذا فعل السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. استحب بعض العلماء أن يكتب في الوصية كما كان السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم ما كانوا يكتبون، وهي بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان بن فلان، يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ويوصي طبعا، يبدأ بوصية أهله بتقوى الله وإصلاح ذات البين، يوصيهم بالإيمان والتوحيد، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يوصيهم يعني في الصلح فيما بينهم، ثم بعد ذلك يوصي بما شاء من ماله مثلا، أو يوصي لشخص بولده، قل أوصيك بفلان أن تتعاهده مثلا، أن تربيه أو تنفق عليه، وهكذا يعني يبدأ بهذه الوصية. ولو أنه أوصى مباشرة من دون هذا نفذت الوصية، يعني لو مباشرة قال بسم الله الرحمن الرحيم أوصي بثلث مالي أنا فلان بن فلان، أوصي بثلث مالي لفلان أو بخمسه أو بعشره مثلا، كل هذا جائز. ويجب العمل بالوصية ويحرم كتمانها، ويحرم كتمانها. فإذا ثبتت الوصية بالقول وشهد هناك شهود، أو ثبتت الكتابة وأنها منسوبة إلى فلان، أو أنها موثقة بأن لفلان من خلال الإجراءات عند المحاكم وعند كتاب العدل أو عند يعني الإجراءات المعروفة والمتعاهدة بين الناس، يجب الوفاء بها ولو طالت. يعني مثلا بقاء الوصية فترة طويلة هذه لا يبطلها، بل هي باقية، بل هي باقية، ولو مضى 20، 30، 40 سنة فالوصية باقية. ولو كان هناك إشكالات في الورثة ولكن يرجع إلى الوصية، يرجع إلى الوصية. ولذلك أول ما يعمل به بعد وفاة الميت ما هو؟ قضاء الدين، ثم إنفاذ الوصايا، ثم إنفاذ الوصايا. وطبعا بعض العلماء يرى تجهيز الميت قبل ذلك، لكن إنفاذ الوصايا من الأمور الواجبة. فإذا كتب وصية أو شهد شهود بأن فلان أوصى بكذا وكذا، يجب قبل قسمة التركة أن تنفذ وصيته بعد قضاء الدين، فإن لم يوجد دين نفذت الوصية. نعم.
قال تصح الوصية من كل عاقل من عائلهم ولو ميتا أو سفيها، فتسن الوصية بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا. قال ابن عباس: وددت لو أن الناس غفوا من الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والثلث كثير. متفق عليه. وعن ابراهيم كانوا يقولون: صاحب الربع افضل من صاحب الثلث، وصاحب الخمس افضل من صاحب الربع. رواه سعيد. اوصى ابو بكر الصديق بالخمس وقال: رضيت بما رضي الله به لنفسه. يريد قوله تعالى: واعلموا اننا غنمتم من شيء فان لله خمسه. وقال علي رضي الله عنه: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع. وعن العلاء قال: أوصى أبي أن أسأل العلماء أي الوصية أعدل، فما تتابعوا عليه فهو وصية، فتتابعوا على الخمس.
نعم، تسن الوصية بخمس من ترك خيرا، والتعبير هنا بالخير هو على عادة القرآن أو على طريقة القرآن. يقول الله جل وعلا: إن ترك خيرا الوصية، ترك خيرا الوصية. والخير قالوا هو المال الكثير، هو المال الكثير. لما مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، زاره النبي صلى الله عليه وسلم، فظن سعد أنه ميت من مرضه، لأن مرضه كان شديدا. فقال: يا رسول الله، إن لي مال كثير وليس عندي إلا ابنة واحدة ترثني، أفأوصي بجميع مالي؟ قال: لا. قال: بالشطر؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. ولذلك استحب العلماء أن يوصي الإنسان بأقل من الثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الثلث كثير، الثلث كثير. فلو يعني نزل عن الثلث إلى الربع أو إلى الخمس فهو أفضل، ولذلك عمل كثير من الصحابة، وإن كانت الروايات عنهم لا يخلو أسانيدها من نظر، إلا أن أهل العلم أوردوها وأوردوا كثيرا من فعل السلف بأنهم كانوا يستحبون الوصية بما دون الثلث. فإذا أحب الإنسان أن يوصي بأكثر من الخمس والربع فلا يتجاوز الثلث. ولذلك لو أن إنسانا أوصى بالثلثين فالوصية باطلة، وصية تكون باطلة. بعض العلماء يرى بأنها فاسدة ولا ينفذ إلا الثلث، قالوا لا ينفذ إلا الثلث، تصح الوصية في الثلث فقط، وما زاد يرد إلى الورث، فكل زيادة على الثلث باطلة، وإنما يرجع فيها إلى الثلث. نعم.
وتكره للفقير له ورثة محتاجون، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالتين يتكففون الناس.
نعم، أنا ذكرت لكم في أول الدرس بأن بعض العلماء أجرى حكم الوصية على الأحكام التكليفية الخمس، فالوجوب إذا كان عنده حق واجب، أين الالتزام؟ ثاني الحرمة، ذكرنا لكم إذا أوصى بمحرم أو إلى محرم. والثالث السنية وهو المذكور، والرابع الكراهة وهو إذا كان فقيرا ولديه ورث، فرجل فقير وعنده ورثة فقراء، قالوا يكره له أن يوصي. لماذا؟ لأنه يوقع ورثته في الحرج والضيق والمشقة. فإذا كان رجل ما يملك إلا 10,000 درهم مثلا، ثم أوصى بالثلث وعنده ذرية فقراء، وش بقي لهم؟ ما بقي لهم شيء، يعني ما ينفعهم شيء، قد يتسخطون على ميتهم وقد يدعون عليه والعياذ بالله، يقول راح أذهب مالنا إلى فلان وفلان، نحن بأمس الحاجة إليه. وهذا يفعله بعض الناس هدانا الله وإياهم، هو يبتغي الأجر والثواب لكن يوقع ورثته في حرج ومشقة. إذا تكره لفقير له ورث محتاجون. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة تكففون الناس. وهذا طبعا يختلف باختلاف البلدان، يعني ضابط الفقير يختلف باختلاف البلدان ضابط الفقر، فبعض البلدان يعني تختلف عن بعض في مسألة حاجة الذرية. نعم.
وتباع له إن كانوا أغنياء، نص عليه في رواية المنصور.
نعم، هذه الإباحة ذكرنا لكم خلا الشروط والضوابط السابقة، فإذا كان أولاده أغنياء كلهم فيباح له أن يوصي. نعم.
وتجب على من عليه حق بلا بينة، لحديث ابن عمر مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، متفق عليه.
نعم، وهذا الحديث حمله أهل العلم على من كان عليه حق مالي أو التزام مالي وليس هناك بينة ظاهرة، فيحتاج أن يوصي وأن يكتب في الوصية بأن لفلان علي كذا من المال، أو عندي كفارات مالية حق لله جل وعلا، يكتب هذا في الوصية، أو فلان يطلبني كذا، أو فلان له علي كذا، هذه حقوق مالية واجبة. نعم.
وتحرم على من له وارث بزائد عن الثلث.
نعم.
نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم زادا عن ذلك، متفق عليه. وعن عمران بن حصين أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فجزأهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا، رواه الجماعة إلا البخاري.
نعم. وتحرم على من له وارث بزائد عن الثلث، تحرم الوصية على من له ورث بأمر زائد عن الثلث، يعني رجل عنده أناس يرثونه، فذهب وأوصى بنصف المال أو بثلثيه أو بجميع المال، هذا مما هو محرم ولا يجوز. لكن هل تكون الوصية موقوفة على الثلث أم أنها باطلة أصلا؟ ذهب فريق من أهل العلم إلى بطلانها أصلا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. فهذا عمل عملا ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يكون مردودا من أصله، مردودا من أصله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى سعدا أن يوصي بما يزيد على الثلث، نهاه أن يوصي بما يزيد على الثلث، فدل هذا على أن من زاد عن الثلث وصيته باطلة، وصيته باطلة. قول الثاني: قالوا بصحة الوصية وأنها موقوفة على الثلث، قالوا الوصية صحيحة لكن ترد إلى الثلث، وهذا قول جماهير أهل العلم، قالوا بأن ترد إلى الثلث، فالوصية صحيحة ولكن لا ينفذ منها إلا الثلث، فلو أوصى بنصف المال قالوا صحت الوصية وبطل الزائد عن الثلث فلا ينفذ إلا الثلث. واستدلوا بحديث سعد نبي وقاص النبي عليه الصلاة والسلام قال له: الثلث ثلث كثير. وأيضا حديث الأعبد الستة، حيث إن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته ولم يكن له مال غيره، عند الموت جاء فأعتق ستة مملوكين وليس له إلا هؤلاء يعني من المال، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام فجزأهم ثلاثا يعني اثنين اثنين اثنين، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا، أعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديد، رواه الجماعة إلا البخاري. فقالوا هذا الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام منع الزيادة على الثلث، منع الزيادة على الثلث. طبعا لأهل العلم كلام حول هذا الحديث، منهم من يرى بأن هذا الرجل يعني هو كان في سياق الموت وأعتق أمواله، أعتق أعبده هؤلاء كلهم كلهم، ومنهم من يعني ذهب مذاهب شتى في هذا الحديث، لكن المتفق عليه بين أهل العلم أن الإنسان لا يجوز له أن يزيد على الثلث، يحرم عليه أن يزيد على الثلث إن كان له وارث، وأما إن لم يكن له وارث فيجوز أن يوصي بالمال كله، من لم يكن له وارث يقينا، يقينا لا بد أن يكون يقينا له أن يوصي بجميع المال، له أن يوصي بجميع المال. نعم. نعم. ويحرم أيضا الوصية لوارث بشيء، يعني الآن ذكر صورتين، الصورة الأولى تحرم الوصية على من له وارث بزائد عن الثلث، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يوصي لوارث، أن يوصي لوارث، لأنه خالف النبي عليه الصلاة والسلام القائل لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. لكن لو أوصى لوارث وأجازه الورثة هل يصح أم لا؟ هذا ما سنعلمه في المسائل التالية. نعم.
قال: وتصح الوصية بزائد عن الثلث ولوارث مع الحرمة، وتقف على إجابة الورثة، لحديث ابن عباس مرفوعا: لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه، رواه من دار قطني. ولأن المنع لحق الورثة فإذا رضوا بإسقاطه نفذ. قال ابن المنذر: أجمع على أنها تذكر فيما زاد على الثلث برد الورثة وبردهم في الوصية للوارث، وإن أجازوا جازت في قول أكثر ذكره في الشرع. وتصح الوصية ممن لا وارث له بجميع ماله، روي عن ابن مسعود وعبيدة ومسرور، لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الوارث وهو معلوم.
نعم. نعم. قال: وتصح الوصية بزائد عن الثلث ولوارث مع الحرمة، وتقف على إجازة الورث، يعني لو أوصى بزائد عن الثلث أو أوصى لوارث، قلنا ما حكم الوصية؟ محرم. من أوصى بزائد عن الثلث أو لوارث الوصية محرم، وتوقف على إجازة الورث. يعني لو جاء شخص فأوصى لأحد أبنائه، أحد أبنائه الورث، ثم لما مات قالوا بأن هناك وصية لأحد أولاده، فهل تكون نافذة أم لا؟ نقول أول شيء الوصية لهذا الوارث محرم، ثم بعد ذلك نسأل الورث ترضون بهذه الوصية أم لا، فإن قالوا رضينا نفذت الوصية، وإن قالوا لم نرضى فالوصية باطلة، الوصية باطلة. كذلك إذا أوصى لأجنبي بزائد عن الثلث، رجل أوصى لجاره وهو لا يرثه، أو لقريب له لا يرثه مثلا بنصف ماله، بنصف ماله، فالوصية محرمة، لكن يسأل الورثة أنتم راضون ولا لا، أنتم راضون بهذه الوصية أم لا، فإن قالوا رضينا والحمد لله نحن بخير وعافية وغنى نفذت الوصية، وإن لم يكونوا راضين يعني بمعنى قالوا نحن لا نرضى بهذه الوصية، فهل ترد إلى الثلث أم تبطل؟ على الخلاف السابق اللي ذكرنا، قلنا بأن من العلماء من أبطلها أصلا، وقلنا الصواب بأنها صحيحة ولكن ترد إلى الثلث، وما زاد عن الثلث فهو باطل، وما زاد عن الثلث فهو باطل، لأن أصل لأن المنع إنما كان لحق الورثة، فإذا رضي الورثة فلا حرج، إذا رضي الورثة لا حرج، لأن هذه تبرعات، ودائما أبواب التبرعات وتسامح فيها، سامح فيها أبواب التبرعات، لذلك تصح الوصية بالمعدوم، صح الوصية بالمجهول أيضا كما سيرد معا. لماذا؟ لأن باب التبرعات دائما يتسامح فيه، لأن القصد إيصال النفع للآخرين. قال وتصح الوري الوصية ممن لا وارث له بجميع ماله، إذا كان ليس له وارث جاز له أن يوصي بجميع ماله، يوصي بجميع المال. روي ذلك عن ابن مسعود وعبيدة، عبيدة طبعا السلماني، اسمه عبيدة وليس عبيدة، عبيدة السلماني من مدرسة ابن مسعود، ومسروق لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الوارث وهو معدوم، فإذا عدم الوارث جازت الزيادة على جازت الزيادة على الثلث. نعم.
قال وتقف على إجازة الورثة والاعتبار بكون من وصى أو وهب وارثا أولا عند الموت، أي موت موصل وموت موصل وواهب، قال في الشرط لا نعلم فيه خلافا.
والاعتبار بكون من وصى أو وهب وارثا أولا عند الموت، أي موت موصل وواهب، قاله في الشرح لا نعلم فيه خلافا. يعني إذا مثلا وصى لوارث، إذا وصى لوارث وكان الوارث عند الموت وكان الموصى له عند الموت وارثا، فحكم الوصية ما هي؟ محرم. طيب إذا أصبح غير وارث، إذا أصبح بعد ذلك غير وارث، فهل تنفذ الوصية أم لا؟ طيب كيف يصبح الوارث غير وارث عند الموت؟ من يضرب مثال؟ ها؟ إذا ارتد، حسد، ممكن يكون غير وارث. هذه صورة. الصورة الثانية إذا قتل مورثه عمدا، أحسنت.
إذا حجب،
ها؟ إذا حجب أحسب بولد، يعني مثلا ولد للموصي ولد، أوصى لأخيه ها وكان وارثا له، ثم ولد له ولد فحجب هذا الأخ فأصبح غير وارث. طيب هو أوصى له وهذه الوصية محرمة أصلا لأنه وارث أصلا، ثم أصبح غير وارثا، أصبح غير وارث، فكيف فما يكون حكم الوصية؟ قال والاعتبار بكون من وصى أو وهب وارثا أولا عند الموت، أولا عند الموت يعني عند موت موص وواهب، عند موت موص وإذا الاعتبار يكون بحال الشخص عند الموت، بحاله عند الموت. فإذا كان وارثا ثم بعد وفاة الموصي أصبح غير وارث قالوا إيش؟ لا يرث، لأنه على اعتبار بأنه ماذا؟ بأنه منع أصلا من الترك من الوصية، إلا أن يجيز الورث، إلا أن يجيز الورث. ولو كان أيضا غير وارث ثم ورث، يعني كان وصى له وهو غير وارث ثم أصبح وارثا عند الموت، يعني كمسألة الأخ والابن، عنده ابن وأخ فأوصى لأخيه وأخوه غير وارث في هذه الصور، فمات ابنه عند الوفاة أصبح وارثا، فهل تنفذ الوصية أم لا؟ قالوا لا تنفذ. وذكرنا الخلاف السابق بأن المسألة الأصل موقوفة على إجازة الورث. نعم.
قالوا بالإجازة أو الورث بعد، أي بعد موته وما قبله لا نص عليه.
يعني العبرة ما بعد الموت من حيث إجازة الورثة أو عدم إجازته. نعم.
فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصية لعدم قبوله، ولأن الملك متردد بينه وبين الورثة، فأشبه من تحجر مواته وامتنع من أشياءه.
هنا مسألة، إن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول أو من الرد حكم عليه بالرد، يعني رجل الآن قيل له كتب لك فلان وصية، كتب لك فلان وصية، فسكت لم يقل قبلتها ولم يقل رددتها، وطولب بالرد فامتنع، فهنا تسقط الوصية لأنه أشبه من تحجر مواتا ولم يحيه. تعرفون تحجر الموات ما هو؟ قول رسول صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. فرجل مر معنا، يعني تذكرون في باب إحياء الموات، لو أن رجلا ذهب فحجر أرضا، يعني وضع عليه الحجارة أو سور أو شبك أو رمل مثلا أو أي شيء يدل على وضع يده عليه، ثم تركها بيضاء لم يحيها وإنما حجرها فقط وتركها هكذا، قالوا يسقط حقه فيها، بمعنى أنه ترفع يده عنها، فيده يد ظالمة، فلا يقال بأن يده يد ملك، وإنما ترفع عنه، لأن الأصل في تحجير الموات هو إحياؤه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، وهذا أبقاها مواتا، وإحياؤه يكون بحفر البئر أو بزراعتها أو بالبناء عليها أو بوضع مثلا شيء فيها مما ينتفع به هو أو الناس، هذا هو إحياؤها، أما تركها هكذا فهو إماتة له. كذلك من ترك الوصية فلم يقبل أو لم يرد يسقط حقه في الوصية، ولذلك اشترطوا في الوصية بالنسبة للموصى له أن يقبلها، والقبول إما يكون بالقول وإما يكون بالفعل. بالقول ماذا يقول؟ قبلت، وبالفعل يستلم، إن كان الشيك استلمه، إن كان مال أخذه، إن كان الصندوق حمله، وهكذا على كل شيء بحسب اعتباره. نعم.
وإن قبل ثم رد لزمت ولم يصح الرد، لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول كسائر أملاكه، إلا أن يرضى الورثة بذلك، فتكون هبة منه لهم تعتبر شروطها.
وإن قبل يعني الوصية ثم ردها لزمت ولم يصح الرد، إن قال قبلت هذه الوصية فلزمته، ولو أراد ردها لا يقبل قوله. لماذا؟ لأنها دخلت في ملكه، فبمجرد القبول دخلت في ملكه، فلو أراد ردها لا يقبل لأنه نفذت ودخلت في ملكه، إلا أن يجيز الورثة، يقول قبلنا رجوعك عن الوصية، قبلنا رجوعك عن الوصية، أو أنه يوصي بها هو مرة ثانية، يعني تنتقل إلى عقد جديد ويكون الموصي هو وليس الموصى له، ينتقل من كونه موصى له إلى موصي، وإلا لا تقبل الوصية، لا تقبل الوصية. طبيعة الحال قضية القبول لا بد فيها من اعتبار الحال، فأحيانا عدم الرد عدم القبول قد يكون دهشة، قد يكون دهشة، ولذلك لا بد من اعتبار الحال والنظر إلى المقام. فإذا وجدت قرينة تدل على أن عدم قبوله إنما لدهشة، مثل ما يقول مفاجأة، صعق رجل فقير وقالوا له جاك مليون أو مليونين فدهش، يقول إن يبوس لسان ما يستطيع الكلام، فينتظر عليه حتى يصحى من سكرته أو من دهشته، فإذا وجدت قرينة، وإلا الأصل أنه لا بد من نطقه بالقبول. نعم.
قال: وتدخل في ملكه من دين قبوله بسائر العقول، لأن القبول سبب دخوله في ملكه، والحكم لا يتقدم سببا، فلا يصح تصرفه في العين الموصى بها قبل القبول ببيع ولا حلة ولا غيرهما لعدم ملكه لها.
نعم. قال: وتدخل في ملكه من حين قبوله. ذكرت هذا قبل قليل، أنه بمجرد قوله قبلت فقد دخلت في ملكه، دخلت في ملكه، لكن هل له أن يتصرف فيها؟ الجواب لا، لا يصح أن يتصرف في هذه العين قبل القبض، لأن هناك يعني ذكرنا فيما سبق مسألة دخول هذا الشيء في ملكه و التصرف فيها، يختلف الأمر بين هذا وهذا، فكونها دخلت في ملكي أحيانا لا يستطيع التصرف فيه حتى يضع يده عليه أو يقبضها، والقبض كل بحسبه، إما بالاستلام باليد، وإما بنقلها مثلا، وإما بإفراغها كما في العقار. نعم. أي نعم، لا يتصرف فيها حتى يقبضها. القبض طبعا يختلف، فإذا كانت أرضا أفرغها بالصك، وإذا كانت سيارة نقلها، وإذا كانت شيئا صغيرا وضع يده عليها أو حملها كورقة أو شيك أو نقود مثلا. نعم.
قال: فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثته، أي ورثة النصر، والنماء المتصل يتبعها كسائر.
هنا يفرق بين النماء المتصل والنماء المنفصل. قال: فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثته، يعني قبل القبض، يعني رجل الآن أوصى له آخر بدابة، فولدت هذه الدابة، ولدت، فالحمل هذا يكون لمن؟ للورث، قبل، لأنه ما قبضها. وأما إذا قبضها فالنماء يكون له، أو أما إذا كان النماء متصل فهو لمن؟ فللموصى له. النماء دائما، قاعدة النماء في مسائل البيوع، التفريق بين المنفصل والمتصل، القاعدة أن كل نماء متصل إنما هو للمشتري أو للموهوب له أو للموصى له، هذه قاعدة، إلا في حالة ذكرناها في أبواب البيوع. وأما النماء المنفصل فهي ترجع إلى البائع، ترجع إلى الواهب، ترجع إلى الموصي، هذا إذا لم يقبض البائع أو لم يقبض الموصي أو لم الموصى له أو لم يقبض الموهوب له. نعم. يغير الرجل، إذن تبطل الوصية بخمسة أشياء. الوصية التي يكتبها الإنسان أو يقولها تبطل بخمسة أشياء: الأول رجوع الموصي، فإذا قال رجعت أو فعل فعلا يدل على الرجوع كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى فله الحق في ذلك. لماذا؟ لأن الوصية متعلقة بأي شيء؟ نفاذ الوصية متعلق بالموت، يعني نفاذ الوصية متعلق بالموت، فإذا كان في حياة الموصي فرجع عنها له الحق في ذلك. ورجوع الموصي له صور. نعم. أولا
قال: بقول رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحوه،
كأن يقول: اشهدوا يا أيها الشهود الذين أشهدتكم على الوصية أني رجعت فيها، أو تكون مكتوبة فيذهب إلى المحكمة أو إلى كتاب العدل يقول: الوصية التي كتبتها لاغية، هذا كله رجوع صريح.
أو فعل يدل عليه.
نعم.
أي على الرجوع كبيعه ما وضع
ما وصى به،
كبيعه ما وصى به ورهنه وهبته. قال في الشرح: واتفق أهل العلم على أن له أن يرجع في كل ما أوصى به، وفي بعضه إلا العلم، فالأكثر على جواز الرجوع. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أنه إذا أوصي برجل بطعام أو بشيء فأتلفه أو بجارية فأحبلها أنه رجوع.
نعم، إذن الرجوع يكون بالقول والفعل. القول: رجعت أبطلت، هذا بالقول. والفعل أن يتصرف، فإذا وصى لرجل ببيت فسكنه، قام فسكن هذا البيت، هو ليس ساكنا فيه، وإنما قال: أوصيت لفلان بهذا البيت، ثم في حياته قام فسكن البيت، هذا دليل على الرجوع في الوصية. أو كان عنده جارية أوصى بها ثم قام فجامعها فأحبلها، هذا رجوع في الوصية. أو عنده سيارة أوصى بها لفلان فقام وهبها لفلان في حياته، هذا رجوع، هذا كله رجوع في الوصية. إلا العتق، إذا أوصى بالعتق قالوا لا يرجع، لأن الشريعة تتشوف إلى العتق، والعتق يلزم بمجرده، يلزم بمجرده، بخلاف باقي الأمور التي تتعلق بالهبة والوصايا، فبمجرد أن يوصي بالعتق لزمه ذلك ولا يجوز له الرجوع. وهذا قول الأكثر، هذا قول الأكثر. وبعض العلماء يقول كما ذكر، يعني أن الأكثر يقولون بأنه لا رجوع، بأن له الرجوع. الصواب أن الأكثر يقولون أن ليس له الرجوع في العتق، ليس له الرجوع في العتق. نعم.
الثاني: بموت الموصى له قبل الموصي، في قول الأكثر قاله في الشرع، لأنها عطاء صادقة المعطى.
عطية والعطاء عندك عطاء؟ يلا فضل عطية.
لأنها عطية صادقة المعطى ميتا فلم تصح، إلا إن كانت بقضاء دينه لبقاء اشتغال الذمة حتى يؤدي الدين.
الأمر الثاني الذي تبطل به الوصية: إذا مات الموصى له، يعني كأن شخص أوصى لآخر بأن له كذا من المال، فمات الموصى له قبل موت الموصي، قالوا تبطل. هذا المذهب وهو قول جماهير أهل العلم، وذهب الشيخ الإسلام رحمة الله عليه إلى عدم بطلانها، قال: وتنتقل إلى الورث، قال: تنتقل إلى ورثة الموصى له إن كان له ورث، وتلزم إذا كانت بقضاء دين، كأن يقول مثلا: أنا أوصيت بقضاء دين فلان، والوصية هنا معلقة بالموت، فإذا مت يعني فيقضى دين فلان من تركتي. فإذا مات الموصى له قالوا لزمت الوصية، إذا مات الموصى له قبل موت الموصي قالوا لزمت الوصية، لأنه علق الوصية على قضاء دين، وقضاء الدين واجب، فكأنه تبرع به، فذمة الموصى له ما زالت مشغولة. نعم.
قال الثالث: بقتله للموصي قتلا مضمونا ولو خطأ، لأنه يمنع الميراث وهو آكل منها فهي أولى.
إذا قام الموصى له فقتل الموصي بطلت الوصية، لما جاء في الحديث الذي لا بأس في إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للقاتل شيء، وفي رواية: القاتل لا يرث، القاتل لا يرث. صح عن عمر أيضا وغيره أنهم لم يورثوا القاتل، ومسألة توريث القاتل ونفاذ الوصية له مسألة محل خلاف عند أهل العلم. أولا، اتفق العلماء على أن القاتل قتلا متعمدا لا يرث وليس له وصية، بمعنى لو أوصى له شيء لا ترث. استدلوا بالنص الذي ذكرته: ليس للقاتل شيء والقاتل لا يرث، وهذا نص ظاهر في حرمة ميراث، في حرمة توريث القاتل، حرمة توريث القاتل، ويقاس عليها كل ما في معناه من الوصية وغيره. الأمر الثاني أن القاعدة الشرعية أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فالقاتل لما قتل مورثه أراد استعجال المال، كذلك الموصى له. الأمر الآخر: لو ورث القتلة إيش لانتشر القتل، كل أحد يطمع، يعني بعض الناس ما شاء الله يعني يبلغ سن كبيرة ولا يموت، والناس ينتظرون متى يموت عشان يرثونه، ها، فلو قيل بأن كل قاتل يرث بأن القاتل المتعمد يرث انتشر القتل والعياذ بالله، وهذا مما لا تقتضيه أصول الشريعة خصوصها، بل الشريعة تأمر بتقليل القتل والنهي عنه وأنه من المفاسد العظيمة. هذا بالنسبة للقاتل المتعمد. أما قاتل الخطأ فمحل خلاف بين أهل العلم مشهور، الشافعية والحنابلة، بعض الفقهاء يرون بأنه لا يورث أيضا، لا يورث، وبعض العلماء ذهبوا إلى أنه يورث، وكذلك من تسبب بالقتل. طبعا نتكلم عن الميراث لأن العلماء قاسوا الوصية على الميراث، قاسوها على مسائل الميراث. إذن من الأمور التي تبطل الوصية قتل الموصى له الموصي، فإذا قتله قتلا مضمونا قال ولو خطأ، ولو خطأ، المضمون إما المضمون يكون بالقصاص ويكون بالدية مثل قتل الخطأ، فقالوا بأنه لا يستحق الوصية لأنه ممنوع من الميراث والوصية آكد منها. نعم.
قال الرابع برده للوصية بعد موت الموصي لأنه أسقط حقه في حال يمكن قبوله وعقده.
إذن من الأمور التي تبطل الوصية بسببها أن يقوم الموصى له فيرد الوصية فيقول أنا لا أقبلها، مر معنا قال أنا لا أقبلها ولا أريدها، يعني قد يدفعه أمور كثيرة كعدم المنة أو شيء من ذلك فيرفض الوصية، فإذا رفضها بطلت الوصية. نعم.
قال الخامس بتلف العين المعينة الموصى بها قبل قبول موصى له قبل
حفظك الله
لأن حقه لم يتعلق بغيرها. قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه على أن الرجل إذا أوصي له بشيء فهلك الشيء أنه لا شيء له في بيت المال الميت.
إذن الخامس تلف العين المعينة الموصى بها، فإذا قال مثلا أوصيت لفلان هذه السيارة فصار على السيارة حادث وتلفت لا وصية له، يعني لو مات لا وصية له، لا يؤخذ من التركة ولا يؤخذ من بيت المال. كذلك لو أوصى له مثلا بشيء معين فتلف هذا الشيء هذه العين فالموصى له لا شيء عليه في ذلك. نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم.